مراسل قوية. تفاصيل النشرة. وصلت الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الذين أفرج عنهم في إطار رضوخ الاحتلال للهدنة وصفقة تبادل الأسرى من سجن عنفر إلى بلدية بيتونيا برام الله، بداية للانتقال إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنا مع انتظار الأهالي الإفراج عن أسيرتين من البلدة، وذلك في مسعى من الاحتلال لمنع أي مظاهر احتفالية باستقبال الأسرى المحررين. ورغم كل إجراءات العدو، فقد تعالت الهتافات الداعمة للمقاومة وقيادات حركة حماس وكتائب القسام. دخلت قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح 150 شاحنة مساعدات، بينها 4 شاحنات محملة بالوقود. ويوم أمس بدأ دخول شاحنات المساعدات والوقود بعد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، والتي ستستمر 4 أيام، على أن يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات في مقابل إفراج المقاومة الفلسطينية عن عدد من الأسرى لديها. يذكر أن الاحتلال منع دخول الوقود لغزة طول فترة العدوان، الأمر الذي أسفر عن خروج المستشفيات عن الخدمة، فضلا عن توقف العمل في المخابز والأفران ومحطات المياه. تحققت الهدنة بشروطها، وهي شروط نفسها التي وضعتها مع بداية العدوان ورفضها الاحتلال الذي عمل على استعادة أسراه بالقتل والعدوان قبل أن يفشل ويرضخ لشروط المقاومة. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
هدنة فرضتها قوة المقاومة وقبل بها كيان الاحتلال بعد تمنع ورفض طوال شهر ونصف. عملية تنفيذ اتفاق الهدنة الممتدة لأربعة أيام بين المقاومة والاحتلال بدأت بعد ظهر الجمعة، حيث سلمت المقاومة الفلسطينية 24 أسيرا لديها، بينهم 13 إسرائيليا و11 تايلانديا وفلبيني واحد، إلى الصليب الأحمر الذي سلمهم بدوره إلى الجانب المصري عبر معبر رفح، وذلك قبل تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي. في المقابل أفرج الاحتلال عن 39 أسيرا وأسيرة من الفلسطينيين من معتقل عفر، بينهم 25 أسيرة و4 14 أسيرا، حيث تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر قبل عودتهم إلى أهاليهم. تزامن ذلك مع دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذه العملية مثلت المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح 50 أسيرا لدى المقاومة مقابل الإفراج عن 150 أسيرا وأسيرة فلسطينية في المعتقلات الإسرائيلية. الهدنة وعملية تبادل الأسرى تشكل إنجازا للمقاومة، خاصة وأن الهدنة تحققت بشروطها، وهي الشروط نفسها التي وضعتها مع بداية العدوان ورفضها الاحتلال الذي عمل على استعادة أسراه بالقتل والعدوان قبل أن يفشل ويرضخ لشروط المقاومة، كما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
لقد راهن العدو على استعادة المحتجزين والأسرى لدى القسام والمقاومة في غزة عبر فوهة البنادق والقتل والإبادة الجماعية وكل أشكال الإرهاب، وأمام صمود شعبنا ومقاومته التي واجهته في كافة محاور القتال بكل ثبات وبسالة.
قام 10,000 من الفلسطينيين بالعودة من جنوب القطاع نحو شماله لتفقد مساكنهم، وذلك على الرغم من تحذيرات الكيان الصهيوني. بدوره قال عضو الكابينة إسرائيل كاتس للإعلام العبري إن الجيش يحاول منع 10,000 من الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه في الشمال لن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا. وكرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت القول إن وقف إطلاق النار هو هدنة قصيرة، والجيش الإسرائيلي سيعود في نهايتها إلى العمل بكامل قوته. أعلنت خارجية الكيان الصهيوني استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب عقب تصريحات رئيسي وزراء البلدين خلال زيارتهما معبر رفح. وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو قد عقد مؤتمرا صحفيا ثنائيا من أمام معبر رفح مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار. وقال سانشيز لابد أن يكون هناك تدخل من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأضاف ما حدث كان كارثة ونطالب إسرائيل بتجنب قتل المدنيين من النساء والأطفال. من جانبه قال ألكسندر دي كرو نعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى منع الإسرائيليين المتطرفين من زيارة أوروبا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي الذي يعكس رضوخ الاحتلال عند مطالب المقاومة بعد تكبده خسائر فادحة في المواجهات البرية، وصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو إلى معبر رفح البري، وذلك بعد لقائهما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن جولتهما الثنائية بالمنطقة. وعقد رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا مؤتمرا صحفيا ثنائيا من أمام معبر رفح مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار. وقال رئيسا وزراء البلدين لدى زيارتهما معبر رفح أن إسرائيل ترتكب عمليات قتل عشوائية، الأمر الذي أغضب الاحتلال ودفع وزارة خارجيته إلى استدعاء سفيري البلدين. وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن وقف أطلاق النار يعتبر خطوة جيدة للأمام، ولكنه لا يكفي، ولابد أن يكون هناك تدخل من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
This is not fair. This is not a fair response.
ما حدث كارثة. إن العنف الذي تم مشاهدته على مدار 48 يوما الماضية يجب أن يتوقف، وإن هذه فرصة مناسبة لنشر الأمن والسلام وإدخال جميع المساعدات.
من جانبه شدد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.
أتيت هنا برسالة من أجل الإنسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث. إن وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم هو فرصة للعالم، ويجب أن يستغل هذه الفرصة.
وعقب هذه التصريحات أعلنت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة وقعت على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى من موقع الصمود والإرادة القوية. وفي خطاب مصور شدد إسماعيل هنية على أن الاحتلال نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني الأبي، وأضاف أن المقاومة استطاعت مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته رغم الألم الكبير والأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا من بيوتهم، مشددا على أن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال واستعادة الحقوق والمقدسات. وأكد التزام الحركة بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم الكيان الصهيوني بتنفيذه. خرج الأردنيون في مسيرات حاشدة في عمان وفي أرجاء متفرقة من المملكة، فيما شارك الآلاف بمسيرة مركزية وسط العاصمة رافعين فيها لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية. كما هتف المشاركون في المسيرة تأييدا للصواريخ اليمنية التي أطلقت باتجاه كيان الاحتلال في إسناد للمقاومة ودعما لغزة. ودعا المشاركون في التظاهرات الحكومة الأردنية إلى التصعيد ضد الكيان الصهيوني كإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام وتشكيل جبهة أردنية لمقاومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفعها مشاركون صورا لأطفال غزة وصورا أخرى للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كتب عليها مجرم حرب. للمزيد من التفاصيل حول المسيرات في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
هي أصوات الأردنيين داعمين لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية في غزة في ظل عدوان عصابات الاحتلال على القطاع المحاصر حتى مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.
شعارنا اليوم المقاومة هي خيارنا وليس لنا خيار إلا المقاومة. الهدنة لا تعني شيئا، الهدنة لا تعني أن الحرب قد انتهت، الحرب مستمرة وهي قاسية وسيكون فيها ثمن قاس، ولا تعني أن الاحتلال قد خرج من فلسطين لأنه لن يخرج إلا بمزيد من المقاومة ومزيد من التصدي لهذا العدوان، ولا تعني أن المشروع الصهيوني قد توقف لأن المشروع الصهيوني اليوم هو في حالة توسع وهو يكشر عن أنيابه عبر مراحله الثلاث التقليدية، مرحلة الإبادة ثم التهجير وهذا ما سيحدث الآن، ثم سرقة المزيد والمزيد من الأرض.
شعب الأردن يا كابوس،
وندعو إخواننا في الأردن.
كلمات الناطق الرسمي باسم القسام أبو عبيدة التي وجهها إلى الأردنيين في خطابه الأخير بوصف ما يقومون به من دعم هو بمثابة الكابوس الذي يؤرق كيان الاحتلال،
تحركه ويتمنى ويعمل ويجهد لتحييده وعزله عن قضيته.
وجايين نوصل رسالة للمقاومة بالضفة وغزة بكل أذرعها العسكرية، شهداء الأقصى والقسام وسرايا القدس وأبو علي مصطفى، إحنا معاكم وأنتم ممثلين، أنتم بتمثلونا بالشارع وأنتم اللي بتمثلونا، سلاحكم اللي بيمثلنا، سلاحكم اللي حيحررنا. المجد لكم، المجد المقاومة، المجد الأسرى.
محور المقاومة الإسلامية الذي ينطلق من الجمهورية الإسلامية في إيران وصولا إلى كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان كان حاضرا في وجدان الأردنيين الذين أعلنوا وقوفهم خلف المقاومة ودعمهم المطلق لهم.
إلى العناوين. الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والاحتفالات تعم عدة مناطق في الضفة الغربية. 150 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية المؤقتة. هنية يؤكد أن حركة حماس وقعت على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى من موقع الصمود والإرادة القوية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله على حضراتكم مستمعين الأفاضل، وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوالنا بين ربوع الإسهامات العلمية للعلماء في إيران على مر التاريخ، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا المستمعين، تعتبر العلوم المختبرية البنية التحتية للبحوث والدراسات العلمية، ومن عوامل التنمية والتطور في المجالات الطبية المختلفة في العالم المعاصر. ومن أجل أن يحقق مختبر ما أهدافه، فإن عليه أن يوظف التجارب الطبية والعلمية والتقنية ومصادر مثل الأيدي العاملة وتجهيزات معالجة المعلومات والموارد والإمكانيات والمهارات التواصلية والتنفيذية والإدارية.
ويؤدي مختبر التحاليل الطبية دورا مهما للغاية في مجال الصحة والعلاج والتشخيص والعناية والسيطرة والوقاية من أنواع الأمراض، ولذلك فقد خصص الطبيب والفيلسوف السيد إسماعيل الجرجاني فصولا مهمة من كتابه الذخيرة أو الظاهرة الخوارزمشاهية لتحليل النماذج البشرية مثل الدم والبراز وسوائل الجسم الأخرى من حيث المشاهدات المختبرية في الغالب لتشخيص الأمراض.
ومن بين العلماء الإيرانيين الذين برزوا في هذا المجال زين الدين الجرجاني المعروف بسيد إسماعيل، وهو طبيب من أهل جرجان، أصله من جرجان وأقام في خوارزم. قال عنه البيهقي: أحيا الطب وسائر العلوم بتصانيفه اللطيفة، لقب بأبوقراط الثاني، له عدة مؤلفات باللغتين العربية والفارسية، من بينها كتاب زبدة الطب وكتاب الذخيرة الخوارزمشاهية.
عند وصول الجرجاني إلى خوارزم بدعوة من حاكمها، ألف فيها أعمالا حققت شهرة كثيرة وانتشارا لا في الشرق وحده بل وفي الغرب أيضا، ومن بينها زبدة الطب وكتاب في الرد على الفلسفة والطب الملكي وكتاب الظاهرة الخوارزمشاهية وكتاب تدبير يوم وليلة وكتاب في الأورام والبثور ورسالة في أمراض العين وغيرها من المؤلفات في الطب والفلسفة.
وفي الحقيقة أيها الكرام، فإن رائعة إسماعيل الجرجاني في هذا المجال هي تأليفه لكتاب الذخيرة أو الظاهرة الخوارزمشاهية، الذي يعد أهم كتاب طبي باللغة الفارسية والمصدر الأكبر للطب في إيران. ويعتبر هذا الكتاب واحدة من أكبر الموسوعات الطبية باللغة الفارسية. ويقال إن إسماعيل الجرجاني كان أكثر الأشخاص تأثيرا في تطور الطب في إيران، وكان بعد ابن سينا أول عالم درس في مؤلفاته كل مباحث علم الطب وجمع كل مواضيع الطب وقام بتدوينها، ولذلك يجب اعتباره من هذه الناحية مؤسس المدرسة الإيرانية في الطب الإسلامي.
وقد كانت كل الكتب تؤلف بعد الإسلام وحتى عصر الجرجاني باللغة العربية، ولكن الجرجاني كان أول من ألف هذا الكتاب باللغة الفارسية. وفي الحقيقة فإن الجرجاني قدم من خلال تأليف كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية خدمة كبيرة للغة والثقافة في إيران، وسعى في هذا الكتاب لأن يضع فيه معادلات من اللغة الفارسية ومصطلحات عصره للمصطلحات الطبية والعلمية، وأن يقدم من خلال ذلك خدمة كبيرة باتجاه إغناء اللغة الفارسية.
ويعد هذا الكتاب واحدا من أفضل المؤلفات من حيث الأسلوب النثري الجميل والسلس، فضلا عن تضمنه لمعلومات عميقة وقيمة في مجال علم الطب وتجارب الأطباء والعلماء الإيرانيين منذ القدم.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الأحباء، يمكننا أن نصنف المعلومات المقدمة في كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية في 4 مجموعات عامة تشمل الأعضاء والأمراض والأدوية والمصطلحات المتعلقة بعلامات الأمراض وأعراضها والطرق السريرية وطرق المعالجة. ويمكن لهذا الكتاب أن يعيننا في تدوين بنية علم الطب وهيكليته في الحضارة الإسلامية، وكذلك في فكر الجورجاني في مجال علم الأعضاء وعلم الأمراض وعلم الأدوية.
ويضم كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية المشتمل على 10 فصول علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والفيزيولوجيا المرضية والصحة والتغذية والتشخيص التفريقية للأمراض وعلم السموم وعلم العقاقير، حيث يعد الكتاب الطبي الأكثر أهمية وتفصيلا باللغة الفارسية. ومن بين الخصوصيات البارزة لهذا المؤلف غناه العلمي في مجال علم الطب وكثرة وغزارة المصطلحات الطبية الفارسية واتساع شمول معلوماته ومعطياته الطبية.
وفي الحقيقة مستمعين الأكارم، فإن من بين نقاط الضعف التي يطرحها الباحثون الغربيون فيما يتعلق بالطب الإسلامي قلة معلومات العلماء المسلمين في علم التشريح، ولكن الجورجاني ألف في هذا المجال كتابا قيما للغاية، وقدم فيه صورا وأشكالا لافتة بشأن أشكال التشريح فيما يتعلق بخصائص جسم الإنسان وأعضائه المختلفة.
وتكمن أهمية إسماعيل الجرجاني الأخرى في بيان المواضيع النظرية والعملية الطبية في كتاب واحد، حيث يغني ذلك الأطباء وطلاب العلوم الطبية عن الرجوع إلى الكتب الأخرى من خلال مطالعة هذه الموسوعة الكبيرة وهي كتاب الذخيرة الخوارزمية. والعمل هذا عبارة عن موسوعة مؤلفة من 10 أجزاء عرض المؤلف فيها معارف عصره الطبية مضيفا عليها نتائج ملاحظاته الشخصية، وجزئيا عكس فيها بعض جوانب مختلف العلوم وشملت مهام الطب وآراء العالم حول الطبيعة والكون، وكذلك العناصر الأساسية التي يتألف منها جسم الإنسان.
كما وأعار الجرجاني اهتماما خاصا لمختلف أنواع الأمراض وأعراضها وتشخيصها عن طريق النبض أو غيرها من الأساليب، وكذلك إمكانية التنبؤ بمستقبل تطور المرض. ووصف هذا العالم أمراض الملاريا والسرطان وشرح أسباب الإصابة بها وطرق علاجها، كما وأشار إلى عدم إمكانية شفاء جملة من الأمراض وقدم مقترحاته لعزل المريض عن تأثير الوسط المحيط.
أعزائنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم،
وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم تاريخ العلم في إيران، لكم منا أطيب الأماني
وإلى الملتقى
في أمان الله.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
شاب کون ہے
اللہ اللہ
مہر باب کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جنب اللہ 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 قلبي غير الله الله الله
أفقد كناه
الله الله
من پادشاه
الله الله
yüreklerin tenahı
الله الله
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canallah Allahu Allah قلبي غير الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
طريق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد، الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين، ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون، إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد، وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مسلمين الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة، وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب، لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض، وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن. الشهيد صالح الصماد سياسي قيادي يمني، كان رئيس المكتب السياسي لحركة أنصار الله وأحد كبار قادتها، كان عضواً في المجلس السياسي الأعلى اليمني، وشغل منصب الرئيس حتى يوم استشهاده، وهو صاحب أكبر مشروع تنموي دفاعي في اليمن تحت شعار يد تبني ويد تحمي.
وفي ختام العام الثالث وبداية العام الرابع نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعاً تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني. ونحن ننطلق في هذا المشروع، نعرف أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات خاصة في ظل العدوان، ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحطمنا أحلام الغزاة والمحتلين، فسنكون بإذن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة.
كرم ولد صالح علي الصماد عام 1979 في منطقة بني معاذ مديرية سحار محافظة سعدة شمالية اليمن. تخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرسا في مدرسة عبد الله بن مسعود في سعدة. تولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي لحركة أنصار الله بعد العام 2011، ثم اختير مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية عام 2014 ليصبح رئيسا للمجلس السياسي الأعلى عام 2016. تميزت شخصية الرئيس الشهيد صالح الصماد بالتواضع والاعتدال والتوافق، إذ كان قريبا من كل المكونات السياسية، وهو ما جعله محل قبول لدى معظم الأطياف السياسية اليمنية. استطاع بحكمته إفشال كل محاولات تحالف العدوان في شق وحدة اليمنيين وإحداث أي اختراق للجبهة الداخلية، خصوصا إبان فتنة كانون الأول ديسمبر 2017، بحيث تمكن عبر التفاف قيادات حركة أنصار الله من حوله من القضاء على انقلاب علي عبد الله صالح والمحافظة على الوضع الأمني في صنعاء والشمال وصيانة تماسك الجبهات. لم يكن الرئيس الصماد ذاك الشخص اللاهث وراء السلطة، وهو ما أكده قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب له، فلقد كان حريصا على زيارة الجبهات بنفسه على رغم المخاطر الجمة المحدقة به وإمكان استهدافه في أي لحظة، لكن إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وشعبه كان يدفعه إلى التواجد في الجبهات والاطلاع على أحوال المرابطين في الجبهات.
يجب أن نستشعر أن هذه المسؤولية ملقاة على عواتقنا، هي نفس المسؤولية على عواتق أولئك الرجال الأبطال في جبهات القتال. لذلك كل ما نعمله هو في إطار هذا المشروع، يد تبني ويد تحمي، تكافؤ الأدوار، نسعى إلى بناء جيش وطني الانتماء، يمني الهوية، ذاتي البناء، يحافظ على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية دون استثناء.
أعزائي الكرام، في 26 من آذار مارس 2018 أطلق الرئيس الصماد مشروعه في بناء اليمن القوي، وذلك في كلمة أمام المحتشدين بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع العدوان. إعلان قوبل بتأييد شعبي ورسمي واسع النطاق، وعد السلاح الأكثر قوة وفعالية في مواجهة العدوان. المشروع الذي تسنده الجبهات ويسند الجبهات على حد توصيف الرئيس الصماد، قوامه إيجاد دولة مدنية من أجل الشعب وليس شعبا من أجل الدولة، وهو ما عده تحالف العدوان على اليمن خطرا يهدد وجوده لا يقل عن خطر الصواريخ اليمنية الباليستية. وبعد أعوام من المطاردة والملاحقة ووضعه في مرتبة المطلوب الثاني وتخصيص جائزة مقدارها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، تمكن تحالف العدوان ضد اليمن من اغتيال الرئيس الصماد في 19 من نيسان أبريل 2018 بطائرة أمريكية من نوع MQ-9، وهو ما يؤكد الدور الأمريكي في ارتكاب الجريمة. طب بالشهادة والخلود مراتبا، يا صالح الصماد يا رمز الإبا، وسيحتسي المستكبرون عقابنا، ثأرا سيخزي المعتدين عواقبا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم حتى الملتقى، وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بركاته.
لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
الوطن نشتد عزما، نخطو قبعة لمجد النضال، نمضي بعهد الولاية قدما في الانتظار ليوم النزال. سرنا بكبرياء والوعد كربلاء، سرنا بكبرياء والوعد كربلاء. عشقا لعينيك يمنى المنايا، نشب العلايا لثار الحسين، سرنا بصبر البذولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب. فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة، نصروا القيامة، القيامة. فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة، وجدوا النعمة، النعمة. صدقوا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الاحتفالات تعم الضفة الغربية في أعقاب الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين. 150 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول من الهدنة. هنية يؤكد أن حماس وقعت على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى من موقع الصمود والإرادة القوية. تفاصيل النشرة.